كتاب تيسير مصطلح الحديث، وكذلك أزيده أنه صاحب كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد. نعم هو شقيقه، هو شقيقه، والشيخ محمود هو الأكبر، وهو لا نعلم عنه إلا خيرا. الشيخ محمود لا نعلم عنه إلا خيرا، وإن كنا ما قرأنا له شيئا في المعتقد ولا في يعني المنهج، لا في المعتقد ولا في المنهج، ولكن كتبه هذه تدل على أنه له معرفة بالحديث وعلومه وبكتب السنة. وإن كنت قد سمعت في بعض الأشرطة ما يشير إلى أنه قد استفاد من الشيخ الألباني في بداية حياته العلمية ثم تنكر له، لكن ما هو نوع التنكر؟ ما سمعت شيئا عن ذلك، ما سمعت شيئا من ذلك. كما أذكر أني قرأت في الكتاب الذي كتبه أخونا الشيباني تلميذ الشيخ الألباني في ترجمة الشيخ الألباني، ذكر أن محمود الطحان هو من تلاميذ الشيخ الألباني، فهذا ما أذكره الآن. وإن كان أخونا الشيخ محمد إبراهيم شقرة تلميذ الشيخ الألباني أيضا قد لمح كما قلت إلى أن الشيخ محمود طحان من تلاميذ الشيخ الألباني، وإن كان قد تنكر للشيخ يعني فما أدري ما وجه التنكر الذي حصل، لكن ما نعرفه عن الشيخ محمود إلا خيرا. بالنسبة وهو الشقيق الأكبر للشيخ عبد الرحيم، أما الشيخ عبد الرحيم فإنه واعظ مفوه وله أسلوب مؤثر لا يخلو من تكلف، لا يخلو من تكلف، يعرف ذلك طلبة العلم. فذكرني بعض إخواني أرسل إلي أنه كلمني في الهاتف منذ حوالي 9 أشهر، وأني قلت له في المكالمة إني لا أطمئن للشيخ عبد الرحيم الطحان، يذكرني بأن هذا حصل بيني وبينه في مكالمة منذ 9 أشهر، وحقيقة أنا ما مطمئن له من قديم، ولكن ما عندي بينة. يعني هذه مسألة يعني الأرواح جنود مجندة، هذه ما يمكن للإنسان أن يقول يعني بمجرد أن قرأنا كتب الشيخ بكر أحببناه عن بعد، أحببناه عن بعد، ويعلم الله أحببته وأنا لا أدري أنه أثنى على بعض المواضع من كتاب الأذان خيرا في بعض كتبه، ما أعلم إلا بعض إخواني حفظهم الله هم الذين أطلعوني على ثنائه على كتاب الأذان في كتابه معجم المناهي اللفظية، فما كنت أعرف هذا إلا بعد فترة طويلة من حبي له ولكتبه، وما رأيته ولا كلمته. فقلت أشعر أن الشيخ يقول ما في نفسي ويكتب ما في نفسي، فما مضت الأيام أرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، فأعطاني بعض إخواني جزاهم الله خيرا لفتة إلى أن الشيخ أثنى على كتاب الأذان في كتابه معجم المناهي اللفظية في الحاشية، فقال عن بعض مواضع أو مواضيع الكتاب إنه مهم جدا. وهذا طبعا هو ما يعرفني، ولكن كالمؤكد أنه عرف الكتاب من خلال ثناء الشيخ مقبل عليه، وإلا فما بيني وبين الشيخ صلة إلا الصلة في العقيدة والمنهج. فجزى الله شيخي الفاضل الشيخ مقبل خيرا، وجزى الله الشيخ بكرا خيرا كذلك على ما قال. وهكذا أهل السنة يحب بعضهم بعضا ولو دون لقاء، وكلامهم واحد، كلامهم واحد. وسبحان الله ما أردده دائما أمامكم أو على مسامعكم من أن الشيخ ابن باز والشيخ الألباني هما شيخا أهل السنة بهذا الزمن، سمعته بأذني في بعض الأشرطة التي أسمعها من بعض الشيوخ الأفاضل، وقلت حتى لأهل بيتي وهم يسمعون معي في السيارة، قلت لهم انظروا هذا التوافق، والذي هو دون اتفاق طبعا فأهل السنة كلامهم واحد، معتقدهم واحد، منهجهم واحد، وإن تباعدت أبدانهم وأقطارهم إلا أنهم يصدرون مصدرا واحدا ويريدون موردا واحدا، لأنهم أخذوا من نفس المنبع، فلا بد أن يتفقوا في كل شيء وإن كانوا لا يعرفوا بعضهم بعضا، بخلاف من يكون بدنه بجوار بدنك والقلوب متناثرة، كما هو حال كثير من الناس في بلادنا هذه وفي كثير من البلاد هدانا الله وإياهم، فتجده بجوارك والقلوب شتى، قلب مشرق وقلب مغرب، فالله المستعان، فهو بجوارك وأنت في أشد الغربة، هو بجوارك وأنت مستوحش وحشة ما بعدها وحشة. أما إذا قرأت كتابا للشيخ باكر تستأنس، وبينك وبينه يعني مئات ومئات الأمياس، تستأنس وتزول هذه الغربة وتشعر بطمأنينة، والله المستعان، والله المستعان. وأفرق طبعا بين الشيخ بكر والشيخ طحان. الشيخ بكر رد عليه الشيخ الألباني في بعض المواضع ردا فيه شدة، فما رد بكلمة، عزيزه الله ما رد بكلمة، لأنه يجله شيخه وأستاذه ويكفي ما بينهما من سن. أما الطحان ففي رده أول شيء، أول كما يقولون أول القصيدة كفر، نعم أول كلمة، أنت أخي بينك وبين الشيخ الألباني قرابة 30 سنة، اتق الله في نفسك، لو لم يكن إلا السن لكفى به سببا أن تحترمه، فكيف والبين في العلم كما بين السماء والأرض. يعني المسألة الإنسان الذي هو صاحب المنهج يظهر حتى في ردوده، فالشيخ بكر ما زاد عن شيء يعني كأنه يراجع الشيخ الألباني، يعني يقول يعني يا شيخ يعني أنا خالفتك في مسألة كذا وكذا، ومثلي ومثلك كمثل مثلا فلان وفلان لما رد أحدهم على الآخر، يعني بأدب وبتلطف وكأنه يتحسس لنفسه، مع أن الشيخ بكر ما هو صغير، لكن الشيخ الألباني أكبر منه سنا وعلما وفضلا وقدرا، ويعرف له فضلا وقدرا. فأهل العلم لا نقول إن اتفاقهم في العقيدة والمنهج يعني أنهم اتفقوا في كل المسائل، لا، فكما يقول الشيخ ابن عثيمين إنهم وإن اختلفوا فقد اتفقوا، فهو خلاف هو اتفاق في صورة الخلاف، بمعنى قوله من خالفني لمقتضى الدليل فقد وافقني، من خالفني لمقتضى الدليل فقد وافقني. فأهل السنة والجماعة لا يختلفون أبدا، مهما اجتهدوا في مسائل وكل منهم ذهب إلى قول يخالف الآخر، فهو كما قلنا اتفاق في صورة الخلاف، يعني ما هو خلاف، هو اتفاق ولكن صورته صورة الخلاف، لأنهم أساسا اتفقوا على الأصل، اتفقوا على المنهج، لكن عند التطبيق كل منهم خرج بنتيجة، لكن هي نتيجة لا تخالف ما اتفقوا عليه من أصل العقيدة والمنهج. ونسأل الله أن يجعلنا من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ونصلي صلاة العشاء وبعدها نواصل إن شاء الله. الذي ندرسه الآن وبالكتاب الأكبر الذي جمع فيه الشيخ القواعد من كتب شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم، فأخونا يوسف دلنا على خير، ومن دلنا على خير نذكره بالخير، فهو مريض ومحجوز في مستشفى الحميات بالعباسية، مريض ومحجوز في مستشفى الحميات بالعباسية، وأخونا يوسف من إخواننا الذين نحسبهم طيبين، نحسبهم طيبين، والله حسيبه سبحانه، فنسأل الله سبحانه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الأخ لم يطلب مني أن أبين أخطاء الصابوني، قد بينها أهل العلم وحملته في كتيبات صغيرة وكتب كبيرة، ومن أسهلها التنبيهات على أخطاء الصابوني في كتبه لمن؟ الشيخ محمد بن جميل زينو، وهو بلديه، وطبعا يعني ببلديه يعني من شامي، من بلدي سوري، صابوني سوري، الشيخ الألباني سوري، الشيخ جميل زينو سوري، الشيخ الطحان سوري، فكلهم شاميون، والإنسان أعرف بأهل بلده طبعا من غيره. ولكن هنا سوريا يرمي بها الحاسد من يحسده، فيقول إنه هو يحسدني، أو لأننا من بلد واحد أو ما إلى ذلك. فلما رد الشيخ الألباني ورد الشيخ زينو اتهما من قبل صابوني بأنهما يحسدانه لأنهما من بلده. فلما توالت ردود أهل العلم بفضل الله دحضت هذه الفرية، فالشيخ بكر ليس بلدية، والشيخ مقبل ليس بلدية، الشيخ ابن عثيمين ليس بلدية، وكثير من هؤلاء الناس يتفترون عندما يكونون في أرض الحرمين. وأنا عندي تفسير لعله يثبت بعد ذلك صحته لما يحصل من الطحان وما حصل في فترة إقامته في أبها، فإنه كان في أرض تعظم فيها السنة ويعظم فيها التوحيد ويحارب فيها الشرك والبدع، فلو أظهر ما يعتقد من تعظيم آثار الصالحين، المواضع التي انتقدها على الشيخ ابن باز هي المواضع التي يذكر فيها الحافظ ابن حجر وفيه جواز التبرك لآثار الصالحين. الشيخ ابن باز طبعا ينبه تحت يقول وهذا ليس بصحيح، بل لا يدل إلا على التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم على حياته، فليس في هذا شيء يدل على التبرك بآثار صالحين، إذ بركة النبي صلى الله عليه وسلم قطعية، وأما بركة غيره فإنها ظنية، وكيف يقاس الظني على القطعي؟ الشيخ طحان طبعا يجلس يعمل الهيلمان بالألفاظ والعبارات الرنانة ويقول بل أئمتنا وعلماؤنا، ما يذكر منهم طبعا، أئمتنا وعلماؤنا كلهم على هذا تبرر بثر، هذا الكلام بعد خروجه من المملكة، لكن عندما كان في المملكة ما ذكر حرفا من ذلك، طبعا لو ذكر حرفا من ذلك لما بقي. فلذلك لما يقول الشيخ الألباني طحان إنه مصلحي أو مصلحجي، فهذه العبارة ليست من فراغ، نعم، وهذا لا يدل على أنه دخل قلبه كما أراد الطحان أن يقول. أول كلمة يرد بها على الشيخ الألباني، يقول أول كلمة قالها الشيخ هي أن هذا الرجل يعني الطحان كان يعني يسرني أنه أخطأ، ولكن يسوءني أنه لم يخلص، فانشغل الطحان بهذه العبارة وأنه هل دخل قلبي وهل علم الغيب، وهو لا يؤمن أن الأولياء لهم مكشفات، فلو كان يؤمن لقلنا إن الله قد كشف له ذلك من حالي، لكن هو لا يؤمن بذلك، والمكشفات ثابتة، وما يعني جلس ذنب حول هذا. والمقصود على كل حال أنها تهمة لها دليلها القوي، فالرجل كما قلنا بقي هذه السنوات ما ذكر شيئا من هذا، فلماذا بدأ يذكره لما خرج من المملكة؟ طيب الثانية، وهذه هي التي أقول لعل الزمان يعني يبينها إن شاء الله إذا مضى الوقت يظهرها الله عز وجل، وهي أن لو لاحظتم أنه يذكر الحسن والحسين كما يذكر غيرهما، وأهل قطر كما يظهر من كتب الشيخ أبو بوطامي، الشيخ أحمد بن حجر أبو طامي أو بوطامي، هو قاضي من قضاة قطر، يظهر أنهم يتنذهبون بالمذهب الحنبلي. لكن في هنا مناسبة يعني أيضا هذا قد يفسر لماذا هو يمدح الإمام أحمد، وأن نظرة إلى وجه أحمد تعدل عبادة سنة. إنما الذي يعنيني هو الحسن والحسين. لعل بعضكم يعلم أن دول الإمارات ودول الخليج بصفة عامة فيها كثير من الشيعة، وهم خليجيون وإماراتيون، أصلهم إيرانيون، لكن تمركزوا واستوطنوا في البلاد وصاروا حاملين للجنسية الخليجية باختلاف الإمارات. ففي الإمارات كثيرون من الشيعة وهم أصحاب أموال، بل هم أغنى أغنياء الخليج. وهنا قد يظهر أن التهمة لها دليل ثاني، فأنا عندما أكون بالسعودية أتكلم عن التوحيد والسنة كلاما معمى، عندما أنتقل لدولة فيها شيعة أذكر الحسن والحسين. فتهمة المصلحية لها الآن دليلان، أما المسألة الثانية فلم تظهر بعد، لكن الذين أجابوا ما أجابوا عن ما ذكروا هذه، لكن أنا أذكرها وأتوقعها عندما أذكر الحسن والحسين. لو كان الحسين حيا لمسحنا نعله بلحانا، وليتنا خلقنا الله نساء حتى يتزوجنا الحسن فننع مدريقه. هذا الكلام طبعا عندما يقال في دولة فيها شيعة أو في منطقة فيها شيعة وهم أثرياء وأغنياء، فالتهمة هنا تكون أقوى. أي والله المستعان، الله المستعان. أي يعني هو طبعا يفسر مسألة النظر إلى وجه أحمد أنها عبادة سنة، يعني لأن هذا يذكرك بالله، يعني إذا رأيت الصالحين تذكرت الله عز وجل. والمقصود يعني الله المستعان. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وأقول أيضا ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأنباء أو بالأخبار من لم تزودي. نعم، فالذي لم يظهر اليوم يظهر غدا، كما يقول أهل بلدنا مش عارف خبر النهاردة بالفلوس يصبح بكرة ببلاش كما يقولون. فالمقصود يعني لا نستعجل المسائل، والله المستعان عليه التكل. نواصل ربنا وحده صلى الله عليه وسلم، أي قول المصنف وقوله صلى الله عليه وسلم أكبر الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، قال حديث حسن. وهو تقريبا يعني هو أحد الأحاديث التي حكم عليها ولم يعزها. الحديث بحثه أخونا السيد ابن عبد الصادق حفظه الله، وقال أخرجه أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 300 من الهجرة في كتابه حلية الأولياء الجزء الأول الجزء السادس صفحة 24 و100. ومن المعلوم أن كتاب الحلية هو في نفسه من مضام الحديث الضعيف، حتى إن بعض الحفاظ والعلماء بالحديث يكتفون بالعزو إليه عن التضعيف. كتاب حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، بعضهم يكتفي بالعزو إليه عن أن يضعف، يعني الأصل في العزو إليه عنده هو الضعف إلا إذا نبه، كما أن الأصل في العزو للصحيحين الثبوت والصحة إلا إذا نبه بانتقاد من الحفاظ. فهذا يقابل هذا. فالحديث كما قال أخوكم عند أبي نعيم في كتاب الحلية الجزء السادس صفحة 24 و100
قال حدثنا سليمان بن احمد قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عثمان بن كثير بن دينار عن محمد بن مهاجر عن عروه عن عبد الرحمن ابن غنيم هكذا امامي عن عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت. قال غريب من حديث عروه لم نكتبه الا من حديث محمد بن مهاجر. هذا قول ابي نعيم نفسه غريب من حديث عروه لم نكتبه الا من حديث محمد بن مهاجر. قال اخوكم الباحث هذا السند ضعيف لان فيه نعيم بن حماد. ولعلكم تذكرون ان نعيم ابن حماد وهو من العدول من اهل السنه ممن لهم شان في الدفاع عن السنه واهلها فهو عدل لا يشك في عدالته وفضله وفي دفاعه ودفه عن السنة لكنه ليس ضابطا ليس من الحفاظ الذين يعتمد عليهم في الحفظ والضبط. وهو كما أذكركم الآن هو علة بعض حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعيم ابن حماد الخزاعي وهو العلة الأساسية في تضعيف هذا الحديث وفيه علتان أخريان نبه على هذه العلل الثلاث الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم. فيقول أخوكم الباحث كان هذا السند ضعيف لأن فيه نعيم بن حماد. قال الحافظ ابن حجر في التهذيب كان نعيم يحدث من حفظه وعنده مناكير كثيرة لا يتابع عليها. وقال وسمعت يحيى بن معين سئل عنه فقال ليس في الحديث بشيء ولكنه صاحب سنة. وقال النسائي نعيم ضعيف. فهذا الكلام مهم جدا يعني أن إثبات الفضل واهتمام الإنسان بالسنة ونصرته لها لا يعني لزاما أنه يقبل منه العلم. فرق بين الأمرين كبير وهذا من الأمور التي لا يفهمها أهل بلادنا للأسف. إذا قيل إن فلان من أهل السنة وأنه طيب وينصر السنة يعني عند الناس في بلادنا أنه يؤخذ عنه العلم. العلم شيء والحديث شيء والرواية شيء والضبط شيء والعدالة والفضل حتى ولو كان من أهل السنة شيء آخر. لا بد من التفريق بين الأمرين. فكثير من العاملين في ساحة الدعوة نحسبهم من الفضلاء الناصرين والذابين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم ليسوا ممن يؤخذ عنهم العلم، ليسوا أهلا لهذه المسألة. هذه مسألة لها أهلها وفضلهم وصلاحهم أمر ثابت والله حسيبهم. هذا هو الأمر الذي قلنا إن كلام الحفاظ في نعيم بن حماد يذكرنا به. قال النسائي نعيم ضعيف وقال في موضع آخر ليس بثقة. وقال ابن علي النيسابوري ظهر أبو علي سمعت النسائي يذكر فضل نعيم بن حماد وتقدمه في العلم والمعرفة يقصدون هنا العدالة والسنة وتقدمه في العلم والمعرفة والسنة. ثم قيل له في قبول حديثه فقال حديثه فقال قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة فصار في حد لا يحتج به. وفي كتاب الترغيب والترهيب للمنذري قال وأخرج له البخاري مقرونا وقال العجلي ثقة صدوق قال ابن معين صدوق وأنا أعرف الناس به كان رفيقي بالأقرى كتب عن روح بن عبادة 50,000 حديث وثقه أحمد. وفي السند عثمان بن كثير بن دينار لم أهتدي إلى معرفته أهتدي بدنيا. وقال أخوكم في النهاية وبعثه الشيخ الألباني الحديث يعني وبعثه الشيخ الألباني في كتابه ضعيف الجامع برقم 89,500 و2000. هذا بحث أخيكم السيد ابن عبد الصالح وبحث جيد يناسب يعني المطلوب أننا نمر على أحاديث الكتاب ونحتاج إلى معرفة ما فيها. فهو بحث ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل أدى الغرض وجزاه الله خيرا وعانه على مواصلة الطلب. موقفنا في المتن عند قوله ومن الإيمان وقد دخل في ذلك. قال رحمه الله تعالى وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. الكلام بالنسبة إلينا مضى شرحه مرارا والشيخ طبعا رحمه الله ينص على كل مسألة على حدة. ونحن عندما تناولنا الاستواء احتجنا للكلام عن كل ما يتعلق به فكنا سابقين في الشرح على بعض فقرات المتن. ولهذا فإن هذا الذي ذكر قد تم شرحه بالنسبة إلينا ولكن الشيخ خصه ببعض فقرات المتن تنبيها عليه. قال وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو عال في دنوه قريب في علوه. هذه عبارة ينبغي أن تحفظ هذا إذا كان لا يحفظ المتن كله ويريد أن يختطف فقرات يحفظها فهذا مما ينبغي أن يحفظ إلا فالمتن حري بأن يحفظ. قال وهو عال في دنوه قريب في علوه. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهذا لأنه ليس مخلوقا كما قلنا. القرآن نزل من عند الله ابتداء ويرجع ويعود إليه انتهاء. فيرفع القرآن من الأرض ولا يبقى في الأرض منه آية. فما تقوم الساعة وفي القرآن وفي الأرض من القرآن حرب. القرآن لا يهلك ولا يفنى كما تفنى هذه الأرض وهذه السماء بل يعود إلى الله عز وجل كما بدأ منه. وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول لأنه حكاية عن كلام الله فلسفة المتفلسفين، يقول لك يعني هو حكاية عن كلام الله حل وقف. لا، هو كلام الله لفظا ومعنى حقيقة لا مجازا، ولا يجوز إطلاق القول لأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله ابتداء، إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. مواقف عنده وهو علي في ذنوبه، وهذا هو الذي نحفظه ونكرره، ولكن أقرأ من النسخة التي فيها المتن وحده، وفيها كما قرأت عال في ذنوبه، ولا شك أن ما في النسخ الأخرى وهو أيضا عندي في النسخة المشروحة وهو علي في ذنوبه هو الأشهر، هو الأشهر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه، لا في هذا الموضع فحسب. فالله علي خاصة، وأنه هو الذي ورد به النص القرآني أن الله علي، ولا يذكر أنه عالم، وإن كانت صفة لا شك من صفات الله أنه عالم، لكن كاسم يسمى الله به، فهو العلي كما قلنا ثلاثة أسماء: العلي والأعلى والمتعال، هذه الأسماء الثلاثة تتضمن صفة العلو، تتضمن صفة العلو لله تبارك وتعالى، العلي والأعلى والمتعال. فلا شك أن التعبير بعلي أولى، تكون النسخ التي فيها علي أثبت وأضبط، والله تعالى عنه. وهو علي في ذنوه قريب في علو. ثم تكلم، انتقل من مسألة المعية والقرب والعلو، انتقل إلى صفة من صفات الله ولا يتم الإيمان به ولا بكتبه إلا بإثباتها، وهي أن القرآن كلام الله عز وجل، بل والإنجيل والتوراة كلام الله عز وجل. فالله سبحانه يتكلم متى شاء وكيف شاء، فالقرآن كلام الله بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، ولذلك نؤمن بأنه كلام الله حقيقة لا مجازا، وأنه كلام الله بحروفه ومعانيه، لا الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، ولا يقول أحد إنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، ولا يقول أحد إن لفظي بالقرآن مخلوق، إنما المخلوق هو الأصوات والحبر والورق، المخلوق الأقلام التي نكتب بها القرآن، المداد الذي نكتب به القرآن، الأصوات التي نتلو بها القرآن، لكن الكلام المتلو والمكتوب لا ينسب إلى من كتبه ولا إلى من تلاه، وإنما ينسب لمن قاله ابتداء، وهو الله، وهو كلامه سبحانه، فالكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا لمن بلغه، ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى المبلغ، فمهما بلغه الناس في الأعصار والأمصار فإن هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل حقيقة بحروفه ومعانيه، فمهما تلي بالألسنة ومهما كتب في المصاحف فإنه كلام الله عز وجل. قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوة ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون برؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرفات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. وانتقل من مسألة إثبات كلام الله وأن القرآن كلامه حقيقة، انتقل إلى مسألة أخرى وهي إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، يرونه قبل دخول الجنة وبعد دخول الجنة، يرونه في عرفات القيامة وبعد استقرارهم في منازلهم في جنات النعيم. يتجلى لهم سبحانه قبل دخول الجنة وهو دليل على رضاه عنهم، ويحجب سبحانه عن الكافرين والمنافقين، وهذا دليل على سخطه وغضبه عليهم. فربنا يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأهل الإيمان يرون الله سبحانه في العرفات قبل الجنة، وأهل الكفر والنفاق يحجب الله تعالى عنهم فلا يرونه. والمقصود أن رؤية المؤمنين لربهم ثابتة بالكتاب وبالسنة، بالكتاب نصا صريحا وبالسنة بيانا وتفصيلا وتأكيدا لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، وتفسيرا لبعض نصوصه التي ليست صريحة كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقلنا إن الزيادة هي رؤية المؤمنين لربهم، لأن الحسنى هي الجنة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فمهما قلت إنه من نعيم الجنة فهو فيها، فالمزيد لا يكون فيها. فيقول لا، لعل الله زادهم نعيما آخر، نقول هو فيها، فمهما زادهم من نعيم هو فيها ومنها. أما الذي نص القرآن عليه أن هذا مزيد عما فيها، ولا يكون كذلك إلا إذا كان خارجا عنها، وهذا هو المقصود بما يثبته أهل السنة، أن المزيد والزيادة هي رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، وما يرزقون شيئا من النعيم أعظم وألذ من لذة النظر إلى وجه الله الكريم الذي من عليهم بهذه المنازل الطيبة وهذا المقام الكريم. نسأل الله أن يجعلنا من أهله. وهذه الرؤية رؤية حقيقية صريحة جلية، ليس فيها أدنى مرية ولا شك ولا تشويش ولا يعني تعتيم. ولذلك لما نذكر الأحاديث التي فيها إنكم ترون ربكم كما ترون، قلنا إن المشبه هنا والمشبه به إنما هو الرؤية، فالمشبه والمشبه به الرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. ولا يلزم من التشبيه التساوي والتماثل من كل الوجوه كما هو معلوم. وعليه فإثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بل وفي العرفات ثابتة، وهي رؤية جلية كما نرى الشمس صحوا وكما نرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا غيال، بل رؤية واضحة جلية. وهذا لا يقتضي ما يفهمه بعض المبتدعة من أن الرؤية يلزم منها أن نحيط بالله علما أو أن تدركه أبصارنا، فحتى هذه الرؤية الأخروية لا يلزم منها الإدراك. فالرؤية أعم من الإدراك من جهة نفسها، الرؤية أعم من الإدراك من جهة نفسها، بمعنى أن الإنسان إذا رأى شيئا لا يلزم من الرؤية أن يحصل له إدراك للمرئي، لا يلزم أن يحصل له إدراك للمرئي، والإدراك أخص من جهة أهله، والإدراك أخص من جهة أهله. يعني كيف يكون هذا الكلام؟ الرؤية عامة من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، وأخص والإدراك أخص من جهة أهله. يعني كيف يكون هذا الكلام؟ نتأمل. قال تعالى عن موسى وأصحابه وفرعون وملئه: فلما تراءى الجمع، إذا رأى كل جمع الجمع الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إذا الإدراك لم يكن قد حصل حتى هذه اللحظة، وإنما توقعه أصحاب موسى. فقوم فرعون وجنوده رأوا موسى